بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 28 من شهر رمضان لعام 1446 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فحقق اللهم لنا هذا الفوز واجعلنا من أهله، إنك ربنا وولينا ولا ولي لنا سواك. وقد ختمنا سورة النساء ونستفتح بحمد الله سورة المائدة. هذه السورة من آخر ما نزل من صور كتاب الله عز وجل، وهي إذن سورة الأحكام. وقد اشتملت على العديد من الأحكام الشرعية، والسورة آياتها 120 آية، وهي مدنية بدون ما شك من آخر ما نزل. ومعنا الآن آيتان عظيمتان، هيا نتغنى بهما ثم بعد ذلك نتدارسهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هيا نتدارس هاتين الآيتين الكريمتين. أولا، يا أيها الذين آمنوا، من الذي ينادي المؤمنين هنا؟ الله. هذا نداء الله جل جلاله وعظم سلطانه، يوجهه إلى المؤمنين خاصة. يا أيها الذين آمنوا، لما وجه إليهم هذا النداء؟ لأنهم أحياء، لأن المؤمن حي يسمع ويبصر وينطق ويعمل، والكافر ميت. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يا من آمنتم بالله وكتبه ورسله ولقائه وقضائه وقدره، أيها المؤمنون أولياء الله، أوفوا بالعقود. سبق أن علمنا نحن أهل هذه الحلقة المباركة أن الله لا ينادينا إلا لأمر يريد أن يأمرنا بفعله، أو ينادينا لينهانا عن شيء يضرنا ويفسد نفوسنا، أو ينادينا ليبشرنا بما تزيد به صالح أعمالنا، أو ينادينا ليحذرنا وينذرنا مما هو خطر علينا في دنيانا أو أخرانا، أو ينادينا ليعلمنا، ينادينا ليعلمنا ما به نعرفه ونطيعه فنكمل ونسعد. فالله إذا ناداك أصغ بأذنك واسمع. وهذا الحبر عبد الله ابن عباس أو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك فإنك منادى، أعطها أذنك واسمع، فإن أمرت فافعل وإن نهيت فاجتنب، وإن بشرت فاستبشر، وإن أنذرت فانتذر واحذر، وإن علمت فتعلم. وحاشا الله أن يناديك لا لشيء. يا أيها الذين آمنوا نادانا ليأمرنا بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر وإلا لا؟ أوفوا أيها المؤمنون بالعقود. والعقود جمع عقد، وهو عقود الإيمان والتوحيد. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد عقد عقدا على نفسه أن يعبد الله وحده ولا يترك عبادته بحال من الأحوال، وأن يمشي وراء رسول الله ويتبعه ولا يتقدم عليه ولا يمشي عن يمينه ولا عن شماله، بل يمشي وراءه، يقول ما يقول الرسول ويفعل ما يفعل الرسول. وهذا عقد وهذا عهد. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد عقد بينه وبين الله عقدا، فيجب أن يفي به والوفاء به، كما قلت أن تعبد الله وأن تعبده وحده وألا ترضى بعبادة غيره، لأنك شهدت وعقدت عقدا بينك وبينه أنه لا إله إلا هو. وأن تطيع رسول الله بعد حبه وتعظيمه بعد الإيمان به، أن تطيعه فيما يأمر به وينهى عنه من واجب الأمور ومحرمات المنهيات. ثم تأتي العقود العامة، الصلاة إذا استقبلت البيت وقلت الله أكبر ناويا صلاة تصليها، هل يجوز أن تبطلها أن تنقضها؟ ما يجوز، حرام. عقدت عقد وفي به، لبيك اللهم لبيك عمرة، مشيت 100 كيلو بعد قل بطلنا تركنا أشغال، يجوز هذا؟ عقد بينك وبين الله. شرعت تتوضأ فقط، غسلت يديك بعد وجهك قلت بطلنا سوف نتوضأ في ساعة أخرى، ما يجوز. ما تنقض العقد الذي بينك وبين الله. وتأتي العقود الأخرى، عقود البيع والشراء والإيجار والكراء وسائر العقود التي بينك وبين الناس، يجب الوفاء بها ويحرم نقضها ونكثها وعدم الوفاء بها. بعت، قال اشتريت، تفضل، لا يحل أبدا أن تقول بطلنا وما بعنا، عقدت عقد على نفسك، إلا أن تقول أقن لوجه الله، ارحمني ضعيف ما شعرت بكذا، ممكن يرحمك أخوك. أما أن تعقد ثم تحل، استأجرت سيارة منزلا طيارة أي إيجار أي كراء أي عمل، يجب الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلهذا المؤمنون الصادقون لا ينكثون عهدا ولا ينقضون عقدا أبدا. وإن اضطر أحدكم كما قال يتلطف مع من عقد له ويسأله بالله أن يرحمه أو يلطف به، ممكن يحل العقد بنفسه. هذا نظام حياتنا معاشر المؤمنين عملا بهذا الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعهود المرأة وعقود الزواج والنكاح أيعبث بها ويلعب بها؟ بالأمس تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله، واليوم تسبها وتطلق عليها 50 طلقة. ما حملك على هذا؟ أي نقض العهود أكثر من هذا؟ بايعت إماما يجب أن تفي ببيعته حتى الموت، ما أن تعاهد وتبايع ثم تخونه وتبايع آخر، لا يحل هذا في الإسلام أبدا. أوفوا بالعقود السياسية الحربية، عقدنا عقد مع دولة كافرة يجب أن نوفي لها بعقدنا ولا نقول هذه كافرة. عقدت عقد مع يهودي أو مجوس عدو الله ورسوله، يجب أن تفي بعقدك لأنك مؤمن حي وما هو كافر ميت. عرف المستمعون والمستمعات هذا الأمر الإلهي ولا لا؟ مستعدون للوفاء والطاعة؟ إي ورب الكعبة، كيف نرضى بالكفر بعد الإيمان؟ أينادينا تشريف لنا بعنوان الإيمان؟ يأمرنا بأعظم شيء، إذ الحياة كلها قائمة على الوفاء، لولا الوفاء بالعهود لأكل الناس بعضهم بعضا وأصبحت الدنيا نارا مستعرة. ثم قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا امتنان منه تعالى، هذا فضل منه جل وعز، وهو أنه أحل لنا ما كان محظورا عنا، أحل العقد التي كانت تحول بيننا وبين أن نأكل اللحوم، فأخبرنا بأنه أحل لنا بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم، الضان والماعز. امتن علينا بأنه أحلها لنا، أليس هو مالكها؟ لولا إذنه يجوز أن تأكل وتذبحها؟ ما يجوز. فهذه منته، أولا خلقها لنا ثم أذن لنا في أكلها، قال: رفع الحظ وابتعدت العقدة وانحلت، كلوا بهيمة الأنعام. هيا نشكره، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نحن خلقنا البقر وإلى الإبل أو الماعز، خلقها الله. لو أنه ما أذن لنا في أكلها كالذئاب والكلاب ناكل؟ ما أبدا. إذن له منا وإلى لا؟ الحمد لله الحمد لله. ما أعلمنا بهذا إلا لنحمده ونشكره. أحلت لكم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضان والماعز. ثم قال: إلا ما يتلى عليكم، إلا الذي سيقرأ عليكم بعد الآية الثانية، وهو ما حرم علينا بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. إلا ما يتلى عليكم في المستقبل بعد آيتين، فذلك غير مباح، ما حله. أحلت لكم بهيمة الأنعام اللهم إلا ما سيتلى عليكم من الحرام، فاعرفوا أنه محرم. إلا ما يتلى عليكم. لما سميت البهيمة بهيمة؟ قال لأنها مبهمة، ما تنطق، ما تبين، ما تعقل، ما تفهم، هي بهيمة. والناس يشتموا، يقولوا أنت بهيمة، يقول أخي أنت بهيمة، ما فهمه، ما عرف عنه. فالبهيمة سميت بهيمة ليبهم فيها، ما تعرف لا هذا ولا ذاك. هذه البهيمة أحلها الله لنا عز وجل. لو كانت غير بهيمة ما يحلها لنا، لو كانت تنطق تعقل وتفهم يحل أكل بعضنا بعض، لكن هذه البهيمة أذن لنا في أكلها لنعبده طول حياتنا. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا استثناء آخر. إذا كنت محرما يا عبد الله، أو كنت محرما يا أمة الله، فلا يحل لك أن تصيد لا أرنب ولا غزال ولا يربوع ولا حيوان، اللهم إلا صيد البحر. أنت على سفينتك محرم في طريقك إلى جدة، رميت بسلتك تصطاد الحوت، لا بأس، أذن، المالك هو الذي أذن. إذن غير محلي الصيد لكم، انتبهوا، والحال أنتم حرم. أما من كان حلالا فليصد ما شاء أن يصيد، باستثناء أن لا يصيد في الحرم. صيد الحرم حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يصيد في الحرم، لا أرنب ولا غزال ولا ظبي ولا حيوان أبدا، ولا طير ولا حمام، إلا ما أذن الشارع فيه كالحيوانات المؤذية التي تؤذي. والحرم ما هو؟ أولا حرم مكة، وهو معلوم حوالي 18 ميل من جهة الشرق، قريب من عرفة، موجودة علامة وضعت الدولة كبناء نهاية الحرم. من الجهة الشمالية جبال من قولوا جبال التنعيم حيث ميقات عائشة كما يعرف الناس، وهو أقرب مكان إلى الحرم. من الجهة الشمال الغربية الجحفة، لا البحر تقريبا، هي الحديبية دونها. هذه الأرض ومكة وشرفها في وسطها، لا يحل فيها صيد حيوان. والمدينة أيضا، إذ قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن الله قد حرم مكة، أو إبراهيم قد حرمك وأنا أحرم المدينة، فهي حرام من عائر إلى ثور، لا يصاد صيدها ولا يختنق لها. المدينة حرام، لو تمر بحيوان في الطريق جالس تحت شجرة مستظل لا يحل لك أن تزعجه وتبعده من الظل تجلس مكانه. والعير جبل غرب جنوب المدينة، اخرج من الباب تشاهد الآن، جنوب وغرب كالحمار، ولهذا يسمى بالعير، رابض هناك. وأحد وراءنا، وراء أحد الحل، لكن أحد نفسه وما دونه إلى هنا الحرم. فقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم الحال أنكم محرمون، فالمحرم لا يصيد سواء كان في أي مكان ما دام قد أحرم وقال لبيك اللهم لبيك حجة أو عمرة، ولو كان في فلسطين لا يحل له أن يصيد وهو حرام. جبل ثور وراء أحد ملاصق له من الجهة الشرقية الشمالية، موجود جبل أحد كله حرام، فوقه أسفله كله حرام. والشاهد عندنا في قول ربنا غير محل الصيد وأنتم حرم، فالمحرم لا يحل أن يصيد في أي مكان. لو أحرم من بلاد بعيدة وخالف السنة يجوز له، هل له أن يصيد وهو محرم؟ لا يحل. لكن الحلال لا يصيد في الحرم، الحلال خلاف المحرم لا يحل له أن يصيد في الحرم. والحرم حرمان، الحرم المكي والحرم المدني، ذاك حرمها إبراهيم وهذا حرمها الحفيد محمد صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم قد حرم مكة وأنا أحرم المدينة فهي حرام. وقال في تأكيد هذه الحرمة من أحدث المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. لو يفهم هذا الحديث مؤمن ويبلغه لارتعدت فرائصه ولما استطاع أن يرتكب سوءا في هذا البلد. كيف وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كيف ولا يقبل منه فرض ولا نفل؟ من أحدث فيها حدثا أو نصر وآوى محدثا. ولكن جهل الناس تركهم يقعون في هذه وهم لا يشعرون. إذا ما تستطيع أن تستقيم في المدينة ارحل منها، لا تقيم فيها أبدا نفسك، ما تقوى على أن تعبد الله فيها ارحل إلى مكان آخر. هذا الكلام تكلمنا به من 43 عام ونحن على علم، نقول ما تستطيع أن تقيم في هذا الحرم أخرج إلى بلد آخر، زم وإلا غني وإلا حلق وجهك وإلا أكشف وجه مرتك. أما هنا لا. أعيد القول، الحديث في الموطأ في البخاري في مسلم في الصحاح كلها، المدينة حرام من عائر إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. كيف يعيش العبد هذا؟ إذن وقوله إن الله يحكم ما يريد، الأمر له والحكم له، يحل ما شاء ويحظر ويحرم ما شاء، لا رأي لنا ولا عقل فيما أحل الله أو حرم. إن الله يحكم ما يريد. فها هو ذا تعالى حكم علينا أولا بالوفاء بعقودنا بينه وبيننا وبين الله ورسوله، وبين وبين إمام المسلمين، وبين وبين كل مسلم ومسلمة. ثم امتن علينا بقول يحلت لكم بهيمة أنعام. نعم، ذي منة هو الذي إن شاء حضر وإن شاء أباح وأذن. الملك ملكه وإلا لا؟ إذن فله الحمد والمنة أنه امتن علينا بإحلال بهيمة الأنعام لنا، واستثنى منها ما سيتلى من تلك العشر المحرمات من بهيمة الأنعام. وقوله غير محل للصيد، حال كونكم غير محل للصيد فلا يحل لمحرم ولا محرم أن يصيد. لماذا؟ لأنه تلبس بالعبادة. لما قال لبيك اللهم لبيك حجنا وعمرا كان كمن أحرم بصلاة الظهر، الله أكبر. هل الذي دخل في ظهر عصى ونفل يصلي يعبث يتكلم يعمل شيء؟ الجواب لا. فكذلك المحرم دخل في هذه العبادة، لا يتكلم إلا من ضرورة، لا يأكل ولا يشرب إلا من حاجة، فكيف إذن يلهو ويلعب؟ والصيد منشأ، هو منشأ اللهو واللعب. حتى لو كان قد جاع في هذه الحال ما يصيد، يصبع على جوعه. لو صاد لك إنسان قال أنت محرم وأنا أصيد وأطعمك، لا يحل لك أن تأكل لأنه صاد من أجلك. أما إذا صاده لنفسه وأعطاك فأكلت فلا بأس. غير محل للصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هذه هي الآية الأولى. أما الآية الثانية فهي نداء رباني آخر: يا أيها الذين آمنوا أجيبوا لبيك اللهم لبيك. كم نادانا في القرآن من نداء؟ 90 نداء. ما بقي حكم من أحكام الشرع إلا وحوته هذه النداءات، في الحرب، في السلم، في السياسة، في المال، في الاقتصاد، في العبادات، في العقائد، في كل شؤون الحياة. 90 نداء. ما نادانا بالاستقراء والتتبع إلا لواحدة من 5: إما ليأمرنا بما فيه صلاحنا، أو ينهانا عما فيه شرنا، أو يبشرنا بما يزيد في عملنا، أو ينذرنا ليخوفنا فنترك ما حذرنا منه، أو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى علمه ومعرفته. إذن فالحمد لك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا النداء فيه ما هو محكم وفيه ما هو منسوخ. انتبهوا. أولا لا تحل شعائر الله. نعم، شعائر الله معالم دينه، ما من عبادة إلا وهي من شعائر الله، والمناسك مناسك العمرة والحج هي شعائر الله. كل عبادة مشعرة بأن الله هو المعبود الحق وأن هذا عبده يعبده، فكل الشؤون الدينية مشاعر وشعائر. فلا يحل لنا أن نحل شعائر الله، فنستبيح ما حرم الله، فنستبيح ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله. هذا اللفظ واضح عام عندنا وإلا؟ كل معالم الدين ومظاهره يجب أن لا نحلها، يجب أن نقف عندها ونحترمها ولن نعتدها كل مشاعر الدين. ثم الشهر الحرام هذا منسوخ، كان الشهر الحرام وهو رجب الأصب شهر مضى، إذا هل هلاله ما بقي القتال أبدا وانتهت الحرب. وكغيره أيضا الأشهر الحرم، إذ كان العرب يتمتعون بهذه الأشهر الحرم من تدبير الله تعالى لهم ورحمته بهم حتى يتم بينهم سلم وعدم اعتداء، فيتجولون ويتجهون ويتنقلون في الجزيرة وفي غيرها. إذا دخل الشهر الحرام وقف السلاح، لم تسمع صوت سلاح أبدا. لكن لما جاء الإسلام وقامت دولته ما بقي حاجة إلى هذا. إذن ولا الشهر الحرام، لأن الله قال في الإذن فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثانيا الهدي والقلائد، الهدي ما يهدى إلى الحرم، بعير بقرة كبش، هذا الهدي كان العرب يهدون لربهم وهم مشركون، تبهتم، يهدون الهدي للحرم لله تعالى ليأكله سكان الحرم وخاص الحجيج والفقراء والمساكين. هذا الهدي إذا رأيناه مهديا للحرم لا يحل أكله أبدا. كيف نعرفه؟ إذا كان بعيرا يجرح من ذروته من الجهة اليمنى فيسيل دم فيعمم على وبره فيعرف بين الناس، هذا هدي. لو تركت وجدته وحده في الصحراء لا يحل لك أن تقربه، هذا مهدي لله ولحامله. بقرة كذلك، الغنم ما ألقى الغنم ما تجرح ولكن تعلق قلادة في عنقها وتمشي بها، من رأى يقول هذه للحرم، لا يختطفها منك ولا يقاتلك من أجلها. وأنت خائف من بني فلان من بني غفار كيف تمر بديارهم وأنت ذاهب للحرم، علق في عنقك من شجر الحرم قشرة في عنقك أو كتفك يقولون هذا من أهل الحرم لا يؤذونك، هذا تدبير الله عز وجل. جاء في الصورة في آخرها قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. إذن ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الشهر الحرام قلنا هذا منسوخ ولا لا؟ يجوز القتال فيه إذا أمر إمام المسلمين بالقتال نقاتل. والهدي والقلائد يجوز أن نعتدي عليها؟ لا أبدا. لو أن شخصا قلد عنقه لحاف من قشر من شجر الحرم تقول هذا كان بالحرم أو في طريق الحرم فلا تؤذوه، هذا في الجاهلية. ففي الإسلام من باب أولى، الإسلام لا نؤذي مؤمنا سواء ذاهب الحرم وإلا ذاهب إلى أوروبا. ولا آمين البيت الحرام، هذا أيضا منسوخ، تبهتم. فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأعلنها الرسول: لا يحج بعد العام مشرك أبدا. في الزمان الأول قبل هذه الآية إذا كان حجاج محرمين ذاهبين إلى مكة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي تجارة ومال ودعاء الله، لا تعترضوهم، ولا تؤذون. هذا منسوخ أيضا. مرة ثانية تأكدوا، يقول تعالى مناديا لنا بإيماننا لا تحلوا شعائر الله، فعلمنا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحل شعير من شعائر الإسلام، لا بفتية يفتي بها ولا بعمل يعمله. يجب أن يحفظ دين الله بيننا. ثانيا، الشهر الحرام كان محرما على الناس أن يقاتلوا فيه، ثم لما قامت دولة القرآن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الله ذلك، ما بقي للشهر الحرام حرمة بمعنى لا يقاتل فيه. الهدي والقلائد نعم إلى الآن، إذا شخص أراد أن يهدي إبلا أو بقرا أو غنما إلى الحرم مكة وعلمها لا يحل لك أن تعتدي عليها بحال من الأحوال. أما آمو البيت الحرام الذين ذاهبون للتجارة فيه أو للدعاء، لأن المشركين كانوا يحجون للتجارة ويحجون لدعاء الله وسؤال وطلب حاجاتهم منه، هو ربهم ويستجيب لهم، إذ قال تعالى ولا آمين قاصدين البيت الحرام يبتغون ماذا؟ فضلا من ربهم، لأنهم يتجرون يحملون بضائع ويبيعون في الحج أو يشترون أخرى ويبيعون في بلادهم، فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أذن لنا إذا حللتم من حرامكم اصطادوا. الصاد خارج الحرم أو داخل الحرم؟ خارج الحرم. أما داخل الحرم فلا صيد سواء كنت محرما أو غير محرم، فلا يحل الصيد أبدا، لأنك متلبس بعبادة، فكيف تلعب وتلهو وتصيد غير محل الصيد وأنتم حر؟ وإذا حللتم فاصطادوا. يقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. انتبهوا، تذكرون صلح الحديبية، بعض المؤمنين ما زال في نفوسهم تغيظ على المشركين من أجل منعوهم من مكة وردوهم بدون ما اعتمروا، ففي نفوسهم بغض لهؤلاء وإلى وشنآن، فقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فتمت تلك العهدة وذلك العقد وذلك العهد، يمر الرجل بيقاتل أبيه ما يلتفت إليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلهذا قدمنا أنه لا يحل الاعتداء على أي إنسان كافرا كان أو مؤمنا، والاعتداء هو الظلم ومجاوزة الحد، لا في مال ولا في عرض ولا في بدن. ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية أن تعتدوا عليهم وعلى واحد منهم أو أكثر. معاشر المستمعين، بعض الإخوان يقولون حدثنا عن زكاة الفطر، بعض الحديث في الحقيقة هي صدقة الفطر، ولكن سميت زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها كسائر العبادات. ما من عبادة شرعها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فيفعلها العبد إيمانا
واحتسابا وإخلاصا لله إلا عملت في نفسه الزكاة والطهرة والصفا والله العظيم ولا تتخلف أبدا. إذا استوفت الشروط أن تكون مما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يفعل كما بين الرسول بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، ثالثا أن يفعل إيمانا بالله وأن يخلصها لله وحده، لا بد وأن تطهر نفسه وتزكيها. زكاة الفطر أو صدقة الفطر بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من إقط أو زبيب أو أرز، هذه أنواع الطعام، والصاع أربع أمداد، والمد حفنة الرجل المتوسط لا القصير ولا الطويل، أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل هي الصاع، المد حفنة، مدان حفنتان، ثلاثة ثلاث حفنات، أربع صاع، صاع مما يقتات ويكون غالب قوت أهل البلد. ننظر إلى البلد الذي نحن فيه، ما هو أكثر طعام يأكلونه؟ قالوا رز، إذن فرز. قال أكثر ما يأكل البلاد التمر، إذن نعطي من التمر. أغلب ما يأكلون ماذا؟ الإقط، ما عندهم إلا اللبن المجفف، نعطي منه. صاع من تمر أو شعير أو رز أو إقط أو طعام آخر، هذا المقدار، هذه الكمية. تجب على من؟ على الذكر والأنثى والكبير والصغير والرضيع والمفطوم، وإنما لا تجب على الجنين في بطن أمه. ومن أراد أن يستبشر خيرا ويخرج عما في بطن زوجته له ذلك، لكن الوجوب لا وجوب أبدا، لا بد وأن يكون حيا يرزق بيننا. إذن والذي يعيل أفرادا هو الذي يجب أن يخرج زكاته، مثلا تعيل اثنين ثلاثة من الفقراء طول رمضان وهم معك، إذن تخرج عنهم زكاته. خادم أو خدم معك طول العام في بيتك، أنت الذي تخرج صدقتهم وزكاتهم. أما ضيف استضفته ليلة أو ليلتين ما أنت بملزم بأن تخرج زكاة فطري، لكن إذا كان ربطته معك شهر رمضان إذن عليك أن تخرج زكاته كأولادك وأهلك. هذه الصدقة معاشر المسلمين يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، يوم يومين إلى ثلاثة للضرورة. وإخراجها لمن يكون؟ للفقراء والمساكين، للذين ما يجدون ما يقتاتونه يوم العيد. فمن رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ارحموا فقراءكم وسدوا حاجتهم ولا تضطروهم إلى أن يسألوا يوم عيد ويوم فرح المؤمنين. إذن فلو أخرجت قبل العيد بيوم يومين لا بأس للضرورة، وأفضل أوقاتها من صلاة الصبح إلى صلاة العيد. أفضل وقت. وبعد صلاة العيد بعد الزوال كأنما هي صدقة، بعد زوال يوم العيد تصبح صدقة من الصدقات وليست بزكاة الفطر، لأن ما انتفع بها الفقراء والمساكين. إذن فلنحرص على أن نقدمها قبل وقت نهايتها. لكن لو حجزها واعتزلها في جانب ينتظر صاحبها يأتيها ممكن يعفى عنه، وأبعدها وقال يا فلان تعال تأخذ زكاة الفطر وتأخر هذا الإنسان حتى بعد الظهر أو حتى المساء، نسأل الله تعالى أن يثيبه عليها. أما أن لا يخرجها إلا بعد زوال يوم العيد فهي صدقة يثاب عليها، لكن ما هي زكاة الفطر التي يبقى الصيام معلق، لا يقبل صوم الصائم حتى يدفع زكاة الفطر. هذا شرط زكاة الفطر، قبول الصيام متوقف عليها حتى لا يبقى في القرية أو المدينة مؤمن أو مؤمنة جائعا بيننا وأهل القرية شبعا. يقول السائل لو أن الدولة هي التي تجمعها وهي التي تقوم بتوزيعها شأنها، إمام المسلمين يطاع في هذا إذا كان صادقا. يقول بعض الناس يمرون بمن يبيعون البر ويعطيه الفلوس ويقول أخرج زكاة عني، إذا كان ثقة تطمئن إليه وأنه صادق ويعطيها لمستحقيها لا بأس، وإذا تشك في أنه ما يخرجها أو يخرج لمن لا يستحقها ما يجوز، ما تعطيه. معاشر المستمعين، زكاة الفطر يتجلى فيها الرحمة المحمدية. ما كانت الديار هكذا ملأة بالخبز واللحم، كانت هذه الديار عامة والعالم بأسره، في فقير ما يجد ما يقتاته وآخر يأكل ويشرب في شبع، فجاءت الرحمة المحمدية في هذا اليوم لتخلد هذه السنة إلى يوم القيامة. ولو أصبح المال تحت أرجلنا لا بد وأن تمضي هذه السنة، فيجب أن نعرف كيف نخرجها. أولا لا يحل لنا أن نخرجها نقودا في ديار تأكل اللحم وتأكل الخبز والرز، لكن في بلاد أمريكا أوروبا لا يوجد من يطبخ الخبز ولا من يعرفه، ولا من يطبخ الرز أو يعرفه، أكلهم كله في المطاعم. في هذه الحال للضرورة تعطي الفقراء نقودا، تقوي ما كم تساوي وتعطيهم نقودا وتسأل الله أن يتقبل منك. أما في البلاد التي فيها التمر والبر والأرز والناس يطبخون ويطحنون ويأكلون، إن أردت أن تفوز برفع صومك وقبوله لا تخرج عن هذه أبدا، وأخذ زكاة الفطر في قريتك أو مدينتك. بعض الإخوان يقولون أنا هنا وأهلي في مصر، نقول إذا كنت تعلم أنهم زكوا عنك لا تزكي، إذا ارتبت أو شككت أخرج زكاة نفسك. وهم إذا عهدوا إليك أن تخرج زكاتهم أخرجها عنهم هنا، وتبرأ بذلك ذمتك وذممهم. وإن كنت لا تعلم على كل حال أنت أخرج زكاة نفسك واترك أسرتك لأنفسهم. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونتعلم ونسمع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم والأيام الثلاثة بعده ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع فاتحة سورة المائدة، وقد تناولنا بالدراسة منها الآيتين الأوليين، وما زلنا ما استوفيناهما دراسة وفهما وعملا وتطبيقا، فإليكم تلاوة الآيتين وتأملوا وتدبروا. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بين يدي شرح الآيتين ذكر القرطبي في تفسيره
الحال قصة الآتية لتعرفوا عظمة هذا القرآن وما احتوت عليه هاتان الآيتان من العجب والبيان. اسمعوا القصة. قال: إن أصحاب الكندي، والكندي وهذا حكيم من حكماء العرب في الجاهلية، قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل القرآن، اعمل لنا كتابا مثل القرآن، كلاما مثل القرآن. فقال: نعم أعمل مثل القرآن. أستغفر الله، قال: نعم أعمل مثل بعضه. تلطف، ما ادعى الدعوة الكاملة. نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة في خيمته وإلا في قصره، ثم خرج إلى الناس، إلى أتباعي وتلامذتي من المشركين، فقال: والله ما أقدر ولا أطيق ولا يطيق هذا أحد. فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد من الناس. قال: إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة. فتح المصحف ظهرت له سورة المائدة التي بين أيدينا. قال: فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أن يأتي بهذا إلا، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد، ما هو جلد واحد، ملايين الجلود، وهو جاء في سطرين. هذا حكيم من حكماء العرب. أعيد عليكم القصة. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أصحاب الكندي، هذا حكيم من حكماء العرب في الجاهلية قبل الإسلام، قالوا له، أي رجاله تلامذته من معه: أيها الحكيم اعمل لنا مثل القرآن. هما سامعوا بالقرآن، اعمل لنا مثل القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة عن رجاله وإخوانه، ثم خرج عليهم فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. صدق وإلا لا؟ إيه صدق، هذا حكيم. والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. ثم بين فقال: إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة هاته التي نتدارسها، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. إذن عرفتم قيمة سورة المائدة، فبسم الله نراجع إجمالا قبل الشرح. أولا عرفنا أن الله عز وجل تفضل علينا وله الحمد والمنة إذ نادانا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا قلنا لبيك اللهم لبيك. لعلكم ما شعرتم بفضيلة نداء رب تعالى. البشر لو يناديه ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين يكاد يطير من الفرح، وإلا لا؟ والله العظيم. وذو الجلال والإكرام رب السماوات والأرض رب العالمين ينادينا وما نفرح، من نحن وما نحن حتى ينادينا؟ لو اجتمعنا كلنا ما كنا كوكب في السماء. ونادانا بعنوان الإيمان لسر عرفناه والحمد لله، وهو أن المؤمن حي يسمع النداء والكافر ميت. أنتم على هذا أو تشكون فيه؟ المؤمن الصادق في إيمانه والله لحي يعي ويفهم ويسمع ويبصر وينطق ويأتي ما يدعى إليه ويفعل وينتهي عما نهي عنه ويترك، وذلك لكمال حياته. أما الكافر يجيب إذا ناديته، يسمع حي على الصلاة على المآذن، هل يجيب النداء ويشهد صلاة الجمعة؟ جواب لا. وبعبارة واضحة، المسلمون إذا كان تحت رايتهم ذميون من أهل الكتاب هل يكلفونهم بأعمال الإسلام؟ يأمرون بالصيام والصلاة والحج والجهاد والرباط والزكاة؟ والله ما يأمرون. لماذا؟ فسروا. خائفون منهم، يعني هم تحت دولتهم، لما ما يأمرونهم؟ ما أمرهم الله بذلك ورسوله؟ لماذا؟ لأنهم أموات والميت لا يكلف أبدا لا بأمر ولا نهي. فإذا نفخت فيهم روح الإيمان وصرت في أجسامهم أصبحوا أهلا لأن يفعلوا ويتركوا، وذلك لكمال إيمانهم. نادانا ليأمرنا بما فيه خيرنا وسعادتنا وطهرنا وصفاؤنا. وقل ما شئت من ألفاظ الكمال، إذ قال أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، من عقد عقدا مع امرأته مع جاره مع أخيه مع كافة من أعدائه يجب أن يفي. من عقد عقد نكاح إيجار كراء قل ما شئت حرب سلم يجب الوفاء. هذا نظام حياة أهل الإيمان، إذا عاهدوا لن ينكثوا العهد أبدا حتى يكون غيرهم هو الناكث والناقض. لماذا؟ لأنهم أحياء شرفاء كمل أقوياء لا يهبطون إلى تلك المستويات، مستويات الأموات من أهل الكفر والشرك والنفاق. مستوى مالي إذا عقد عقدا لن يحله أبدا، وإذا عاهد لن يخون عهده ولن ينكثه. وحسبنا أن يأمر اللهنا أن يأمرنا الله تعالى بقوله أوفوا بالعقود. ما بقي مؤمن ينكث عهدا ولا ينقض عقدا ولا يحل عقدا.
وهذا هو الواقع الذي نعرفه. ثانيا، أحلت لكم بهيمة الأنعام. يا عباد الله المؤمنون، أحلت لكم بهيمة الأنعام، كلوا لحوم الإبل والبقر والغنم واشكروا الله واذكروه على نعمه وآلائه. ذي منا وإلا ما عندها قيمة عندنا؟ لولا أنه أذن لنا في أكل لحوم الإبل والبقر والغنم ناكل؟ نتعرض لغضب الله وسخطه والخلود في عذاب الشقاء أبدا؟ ناكل؟ لا والله. إذن ذي منا وإلا ما هي منا؟ منا من أعظم المنن ومعنة، ونعمة من أعظم النعم. وشيء آخر، من خلق الإبل والبقر والغنم؟ أمهاتنا وآباؤنا، نحن الذين أخرجناهم من مصانع. من يملكهم؟ الله آذن لنا في أكلهم، إذن فالحمد لله. إلا ما يتلى عليكم، هذا الاستثناء اللطيف الذي تعجب منه الحكيم. إلا ما يتلى عليكم، أي شيء يتلى علينا مما حرم علينا أكله؟ وقال يتلى بعد آيتين فقط يأتي في حكم ما تلي عليكم. إلا ما يتلى عليكم، ما الذي يتلى علينا؟ عندما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه العشرة تلاها علينا ولا تحمل ماذا؟ بيان محرمات اللحوم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. لا إله إلا الله، ماذا الاستدراك وهذا الاستثناء؟ غير محل الصيد وأنتم حرم، إياكم أن تصيدوا وأنتم محرمون بحج أو عمرة. لا أحل الله ذاك ولا يحله لكم، لأن المحرم داخل في أعظم عبادة وأشرفها وأكملها، قلبه مع الله، جوارح مسخرة لعبادة الله، فكيف يشتغل بالصيد فيصيد؟ حتى ولو كان جائعا يقتله الجوع، لا يصح له أن يصيد، ولا يأمر أحدا أن يصيد له أبدا، وهو متلبس بهذه العبادة الجليلة العظيمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. غير محل الصيد وأنتم حرم، أما إن كنتم حلال صيدوا، آذن لكم في الصيد. صيد ماذا؟ ما آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله. كل الصيد حلال إلا ما كان من ذوات الأنياب كالسباع والأظافر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله له بذلك أنابه عنه أن يحرم على المؤمنين والمؤمنات أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، لحكمة يعلمها الله عز وجل. إذن غير محل الصيد وأنتم حرم. وهنا أيضا علمنا أن الحرمين الشريفين مكة والمدينة لا يحل لنا الصيد فيهما ولو جعنا، لا يحل لنا الصيد، أي لا يحل لأحدنا أن يصيد حمامة أو طائرة أو يصيد أي حيوان في الحرمين، بل الواجب إذا مررت بذئب وإلا بثعلب وإلا بأي حيوان تحت ظل شجرة لا تزلجه، خليه في ظله، إلا ما كان يؤذي فالذي يؤذي المؤمنين يقتل، لا يسمح له بالبقاء. أحد الإخوان جاءني يعقب على كلمة أمس، يقول أنت قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عائر لا ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهل الطريقة التجانية تعتبر من الأحداث المنهية؟ قلت له نعم. قال لما ما بينت؟ في الحقيقة نحن ما بينا لأننا لسنا دارسين لهذا الحديث، ولكن عارض عرضت ولا باس أن نبين. الذي يفتح استديو في مكة أو المدينة للتصوير هذا والله لقد أحدث حدثا من أقبح الأحداث، وهو كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يتوب ويتوب الله عليه، وإلا فهو آيس من الرحمة. لقوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. فهل يسمح الرسول لأحد أن يحدث في مدينة هذا الحدث، وهو الذي يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ من هو المصور الحق؟ أليس الله؟ أقرأ آخر الحشر في أسمائه تعالى المصور، فهل يرضى أن يقال لك أنت المصور تنازع الله عز وجل؟ ذي وحدها كافية. والذي يفتح ماذا دكان لبيع أشرطة الأغاني، أغاني العواهر وفجار الرجال، ويبيع ذلك في المدينة ويشيعه بين بيوتهم، ما أحدث هذا حدثا؟ أي حدث أقبح من هذا الحدث؟ والذي يفتح صندوق مالي تعالوا ترابوا معنا ورابيكم، خذوا العشرة بإحدى عشر إلى شهر أو سنة، أليس هذا حدثا؟ والذي يفتح استوديو لا صالون الحلاقة يحلق وجوه الرجال، صالون حلاقة مهمته يحلق وجوه الفحول، ما أحدث هذا؟ يرضى الرسول بهذا الحدث؟ هل كان موجودا هذا؟ هل أذن الله فيه؟ إذن والذي يأتي بطريقة من طرق الهابطين ويأخذ يدعو الناس إليها في الحرمين ويدخلون في تلك الطريقة، وعلى سبيل المثال التجانية التي يقولون فيها إن صلاة الفاتح
مرة واحدة تعدل 60 ختمة من القرآن. صلاة الفاتح تلك الصيغة التي ابتدعها من ابتدعها يقول تعدل تزين 60 ختمة من القرآن، ومعنى هذا لا تقرأ القرآن أبدا، لا حاجة إليه. صلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر ومقداره العظيم، هذه الصيغة تعديل 60 ختمة من القرآن. بقي من يقرأ القرآن، ما الفائدة؟ نقرأ 60 ختمة حتى نعطى أجر هذه الصلاة؟ ومعنى هذا أنهم إغلاقوا الباب عن كتاب الله حتى ما يقرأ. وأعظم من هذا يقولون إن صلاة الفاتح أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لمناما للشيخ فلان، خرج في اليقظة وأعطاه صلاة الفاتح. كذبوا على رسول الله ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وكذبوا على المؤمنين والمؤمنات وإلا لا؟ هذا مثال، وإلا كل الطرق فيها من الباطل والشرك ما لا يذكر. فمن الخير أن نسلك سبيل سلفنا الصالح، ما عندنا طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مسلم، قل لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ماذا يصنع الطريقة الحديثة طريقة التكفير والهجرة ويأخذ ينشرها في الحرمين وعثر عليهم وهم يوقدون نيران الفتنة في العالم؟ أليس من أعظم الأحداث هذه تكفير المؤمنين؟ قالوا الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله كفار، والعلماء علموا ذلك وسكتوا كفار، والأمة علمت بذلك وما حابت كافرة، ولم يبق من مسلم إلا ذلك الرجل الذي يحمل هذه البدعة. الآن قلت غير ما مر، من لم يستطع أن يستقيم في الحرمين يخرج يلتحق بأي بلاد، أما أن ينزل في مكة والمدينة ويتعاطى الخمر والحشيش والربا والزنا والباطل والمنكر فهذا غير مسموح له أن يدخل في الحرمين الشريفين إلا عن توبة صادقة. ما استطعت أن تستقيم التحق ببلاد أخرى، هذا حرم رسول الله وذاك حرم الله عز وجل. والله يحكم ما يريد. أرأيتم كيف ختم هذه الآية بقوله والله يحكم ما يريد، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويأذن في ما يشاء ويمنع ما يشاء، إذ هو الرب العليم الحكيم لا اعتراض عليه، لعلمه الذي أحاط بكل شيء ولحكمته التي ما خلا منها شيء ولقدرته التي لا يعجزها شيء. فلهذا يحكم ما يريد. إياك أن تعترض على حكم الله وتقول لما أحل الله هذا أو لما حرم الله هذا، تقول لما أحللت يا فلان حرمت، لأنه إنسان عاجز علمه محدود وطاقته محدودة. أما الله العليم الحكيم العزيز الحكيم تقول لما، انتبه، من اعترض على الله كفر وخرج من الإسلام. والله يحكم ما يريده، لا ما تريدوه أنتم، مع العلم أنه لا يحل إلا ما فيه خير البشرية وسعادتها، ولا يحرم إلا ما فيها خسرانها وشقاؤها. لما؟ لأنه ربهم مولاهم سيدهم عبيده، لا يريد لهم إلا السعادة والكمال. ثم النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تحلوا شعائر الله، هذه غير منسوخة محكمة، لا تحلوا شعائر الله. ما شعائر الله؟ أعلام دينه، حتى قال من أضافه ثبت عن رسول الله أنه يقصها ويبدأ بكذا إيتها كذلك، ولا تقول إيش فيه، حتى تناول الشراب والطعام تناوله كما يتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول إيش فيه. شعير من شعائر الإسلام، إياك أن تحل شعير من شعائر الإسلام بإبطالها وإبعادها وتركها. إذن ومن شعائر الإسلام مناسك الحج كلها، من لبيك اللهم لبيك إلى تعرية الرأس إلى لبس كذا إلى أن تعود إلى بلدك. ولا تحلوا شعائر الله، أية شعيرة من دين الله يجب ألا تهمل ولا تضيع وألا يصرف عنها الناس وألا وألا، يجب أن يقام بها الناس ويعبدون الله بها. وقوله ولا الشهر الحرام، هذا منسوخ، كان الشهر الحرام لا يحل حمل السلاح فيه، لا يحل القتال، لحكم عالية بالأمس ذكرنا بإيجاز. كانت هذه البلاد لا سلطان لها، لا ملك ولا حاكم، قرون عديدة ويتعيش على الفوضى. انتبهتم؟ بلاد حارة ورمال وصحارى، ما يجيها ملك من الروم ولا من الشام ولا من غيرها. إذن ولما كان فيها حرم الله، بلد الله، بيت الله، إذن دبر الحكيم العليم لسكان الحرم ليعيشوا سعداء أعز كرماء، لأنهم حماة حماه وسكان حرمه. فقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، معاشهم أهل الجزيرة سببه الحج والعمرة في مكة، يتجهون ويربحون قياما للناس. والشهر الحرام وأشهر الحرم أربعة، إذا كان الشهر الحرام لا تسمع قعقعة السلاح أبدا، أهل الجزيرة يتجولون من شرقها إلى غربها لا يخافون أحدا، لأن القتال حرام، ألقى الله في قلوبهم هذا. جعل الله الكعبة البيت الحرام والهدي والقلائد. الهدي أردت أن تهدي إلى سكان الحرم بعيرا أو بقرة أو قطيعا من غنم، ماذا تصنع؟ أشعرها، علمها بأنها مودات، وخرج بها من أقصى الجزيرة، لا يعترضك معترض ولا يأخذ إبلك أو غنمك أحد، لأنها مشعى معلمة أنها للحرم. والإشعار كما علمتم يجرح ذروة البعير من الجهة اليمنى ويلطخ بالدم الوبر ذاك في الجلد، إذا رآها العربي يقول هذه مهدات، ولا يعترضها أبدا. القلائد الشاة ما تشعر، علق فيها قلادة يقول هذه مهداة للحرم. الرجل نفسه إذا علق لحى من شجر الحرم في عنقه في كتفه في يده يمشي بين القبائل العربية لا يؤذيها أحد، يلتقي بقاتل أبيه أو أخيه فيغمض عينيه ولا يلتفت إليه، وبذلك يسود الأمن وتستريح الأمة فترة من الزمن. تدبير الله هذا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. إذن الشهر الحرام نسخ، أذن الله لرسوله والمؤمنين أن يقاتلوا في الشهر الحرام إذا قتلوا. إذن والحرام باقي على ما هو عليه. ثم قال تعالى ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين، هذه ما زالت على ما هي، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذا أيضا نسخ، أعلن الرسول بقوله لا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل مكة بعد العام كافر، كان مسموحا لهم بأن يأتوا يبتغون فضلا من ربهم يسترزقون الله ويطلبون الرزق في حجهم وعمرتهم ويتجهون ويربحون، لكن هذا نسخ، لا يحل لكافر مشرك أن يدخل الحرم أبدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، هذا موجه إلينا عامة وبخاصة الذين أوذوا في حرب أو في صلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 1400 رجل يريدون العمرة في السنة السادسة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما سمعت قريش بخروجهم أعدت عدتها وأعلنت الحرب وقالت لن يدخل محمد مكة أبدا، وتمت مفاوضات وصفارات أشابت الأطفال في الحديبية وانتهت بأن يعود الرسول إلى المدينة ورجاله على أن يسمح لهم العام المقبل بالعمرة. فلا شك أن أولئك المؤمنين في نفوسهم شيء تألموا، فقال لهم تعالى ولا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يجيء القرشي المكي ماشي ما تعتدي، ما تقول هذا ممن صرفون عن الحج عن العمرة، لهذا لا نعتدي على أحد مشركا كان أو مؤمنا، إذا كان الكافر ما نعتدي عليه، نعتدي على مؤمن نعتدي وإلا لا، هم يذبحون فيه يأكلون لحومهم